إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
السلام عليكم سامعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء ما أجمل أن تتحدث أعمالنا أفعالنا سلوكياتنا عنا ترجمة بما هو في النفس هذه من الصفات التي يلمسها المحيطون بما تنبئهم عن ماهيتنا في الحكم وتكوين نظرتهم وتحليلهم عن شخصيتنا فكيف بنا نحن كمجتمع مسلم يعيش في كنف التعاليم الإسلامية والقرآن الكريم أيها الأحباء نتناول موضوعاً عن واجباتنا التي ينبغي أن تؤدى بإتقان دون تهاون أو إهمال فالله سبحانه وتعالى يقول واحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هكذا يحثنا جلت قدرته بالإحسان بالإتقان في مختلف أعمالنا فإن كان البشر لا يرون ما يقوم به الفرد من إهمال وإساءة فالله مطلع موجود في كل وقت وحين فعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في تعاملنا سيكون الإهمال والإساءة للآخرين وللنفس أيضا من هذه الإساءات والإهمال تجاهل أسباب السلامة خاصة في ظل تقلب الطقس وهبوب الرياح هنا ندعو الجميع إلى التحقق من عوامل وأسباب السلامة لتوفير الحماية منها التأكد من تثبيت اللوحات المعلقة في الشوارع أو على أسطح المنازل أو جدرانها وكذلك المظلات التي يستخدمها بعث البساطات بكل تأكيد هناك الكثير من الحوادث أصابت الناس نتيجة تطاير أو سقوط هذه الأدوات مع هبوب الرياح منها الثقيلة منها الحادة أحدهم سقطت من على سطح منزل قطعة زنك بترت قدمه وآخر تفاجأ بثقل خبط راسه وكانت لوحة معلقة دفع حياته ثمنا لها وآخر كسرت ذراعه نتيجة سقوط مظلة بائع البسطة عليها وهكذا الشواهد متعددة وما هذه إلا نماذج لما يحدث نتيجة الإهمال عدم الأخذ بأسباب السلامة وعوامل السلامة فسلامتك عزيزنا المستمع وسلامة من حولك تبدأ بخطوة بسيطة لا تهمل في القلب أنتم أيها الكرام باستمرار الحياة تستمر مشاكلها وخلافاتها بين البشر بل يقال هذه المشاكل هي ملح وبهارات الحياة خاصة الأسرية الزوجية نتناول اليوم ما وصلنا من رسائلكم ومنها رسالة أم هيا تعبر فيها عما تمر به من مشكلة مع زوجها التي تصفه بالطيب والكريم إلا أنه يفشي ما يحدث بينهما من خلافات للأهل أكان من أهله أو من أهلها لدرجة أن والدها أخبرها أن تصبر وتستمر في حياتها الزوجية أو تنفصل تقول مشاكلها مع زوجها تصل أحياناً إلى الشتم والضرب والهجر تحكي أحد المواقف مرة كانت متعبة جداً وعندما نامت صدر منها صوت فما كان من زوجها إلا أن زجرها أن تسكت أو سيواجه ذلك بالعنف في حقها. حول هذا الموضوع سامعين الأحبة، يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما عبر الخط الهاتفي الدكتور نبيل محمد العمودي أخصائي علم نفس. مرحبا بكم معنا الدكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا، ونحيي المستمعين الكرام.
حياكم الله. طبعا دكتور، حسب ما سمعت هذه المشكلة هي طبعا تتكرر كثير، ووصلتنا الكثير من الرسائل تتحدث أحيانا عن العشرة السيئة ما بين الأزواج. كيف ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية بينهما وقد وصفها الله بالمودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة؟
بالنسبة لموضوع العلاقة بين الزوجين، أؤكد على أنه يجب أن تقوم أولا على الحب والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والرحمة والاهتمام لغرض واحد، وهو تحقيق استقرار الأسرة. يعني على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، ولا تكون العلاقة بينهما علاقة ند لند، وإنما العلاقة الأسرية الصحيحة تكون علاقة تكاملية، كل يكمل الآخر سواء الزوج أو الزوجة. احترام الخصوصيات سواء خصوصية الرجل أو خصوصية المرأة مهم جدا، وعلى الزوجين طرفين التغافل عن الزلات والهفوات، وأن يسود فيما بينهما الكلمة الطيبة، وهذا يحقق استقرار عالي جدا جدا للأسرة.
نعم. طبعا دكتور نبيل، نلاحظ هنا في الرسالة إفشاء الأسرار من قبل الزوجين للأهل، فهل هذا من الحكمة، وما الذي قد يترتب عليه في تأجيج المشكلة وأيضا بحيث أنها تكبر؟
بالنسبة لموضوع تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، أحيانا يلجأ بعض الأهل للتدخل السلبي لعدة أسباب، قد يكون من ضمنها الخوف على الأبناء وعدم تقبل الزوجة سواء لتربيتها أو سواء لخصوصياتها، أو يعني مثلا لم تناسب أهل الزوج لنقل بين قوسين، وقد تكون بدافع السيطرة أهل الزوج أو أهل الزوجة، أو لنقل أهل الزوج لديهم رغبة في السيطرة على أسرة ابنهم بحجة أن النظرة دائما غالبا ما تكون للأبناء على أنهم عايش قافرين في الحياة ويحتاجوا إلى الدعم وما شابه ذلك.
نعم، خاصة دكتور نبيل في حالة كانوا يعيشون في نفس المنزل في البيت الكبير للعائلة.
أيوة، هذا من الأسباب. يعني الزواج الزوج لبيت أهله، وأيضا العادات والتقاليد، وربما المشاكل اللي تكون في الأسرة أحيانا، هذه تعمل على أو تؤدي إلى التدخل، أو يكون التدخل سلبي، وبالتالي يحصل فقدان الثقة بين الزوج والزوجة، و يعني لنقول يكون هناك زيادة في التوتر، وقد يصل أحيانا إلى الانفصال لا قدر الله.
يقال دكتور لكل فعل ردة فعل، قد يكون هناك تصرف أو تعامل من قبل الزوجة لا يليق بمكانة زوجها، وبالتالي كان هذا التعامل معها يعكس نتيجة ما زرعته هي، كيف تنظر لذلك أنتم؟
نعم، بالتأكيد معاملة الزوجة للزوج تنعكس على تصرفاته، لأن العلاقة فيما بينهما، العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة تفاعلية، بحيث أنه كل طرف يؤثر على الطرف الآخر، وإذا الزوجة يعني مثلا أهملت ويعني كان لها نقد مستمر وغيرة وشك وتذمر وشكوى، فيعني النتائج بتكون عكسية، لأن العلاقة الزوجية تتأثر بشكل كبير بطريقة معاملة الزوجة لزوجها.
نعم، إذن ما الذي يتوجب هنا؟ ماذا نقول للأخت المستمعة؟ كيف لها أن تتصرف؟
بالنسبة للأخت المستمعة، عليها أولا نقول عليها تقديم الدعم النفسي لزوجها، تشجيع زوجها، الكلمة الطيبة، عدم الإهمال، عدم النقد المستمر، تبتعد عن الشك، تقدم المعروف دائما، وأكيد يعني هناك مجال لعودة الرجل إلى وضعه الطبيعي.
دكتور نبيل، معروف دور الأهل المفروض أن يكون إيجابي وإصلاح ذات البين أيضا، فلماذا البعض يشد عن هذا الدور، دور حميد بعملية الإصلاح إلى هدم المنازل؟ برأيكم لماذا؟ هل هو حب السيطرة فقط؟
أنا ذكرت سابقا أن يعني من دور الأهل في الأول
من ناحية حب السيطرة، ولكن لماذا؟ هل مثلا كما ذكرتم أيضا أن الزوجة لم تكن على هواهم هم أم ماذا؟
في الأول يجب أن يكون دور الأهل إيجابي مع مراعاة خصوصية العلاقة الزوجية وعدم فرض الآراء على الزوج والزوجة.
إذن يقومون بعملية الإرشاد؟
لكن التدخل السلبي أو هذا يرجع لعدة أسباب. إحنا ذكرنا من ضمن الأسباب هذه أنه ربما الخوف على الابن وعدم تقبل الزوجة شخصيا بغض النظر عن طبيعتها، وأيضا العادات والتقاليد إذا كانت منتشرة، يعني بحكم أنه على الزوجة أن تقبل قبول يعني بدون شرط بآراء أهل البيت زوجها. هذا من وغالبا معظم الشباب يتزوج للبيت الكبير اللي هو بيت الأهل.
نعم.
طبعا يعني هذه كل الأسباب هذه نقدر نقول عليها أنها تؤدي إلى يعني إذا ما ذكر سابقا من زيادة التوتر وربما تفكك الأسرة بشكل تام.
طيب دكتور، نحن وجهنا رسالة للأخت المستمعة، أيضا ماذا نقول للزوج؟
نقول للزوج الله سبحانه وتعالى يعني أمر بمعاشرة النساء بالمعروف، فإكرام المرأة هذا من الشرع، ويعني التقدير وحب المرأة يساعد على بناء أسرة مطمئنة وأيضا يكون مستقرة أو ذو أثر إيجابي في نشأة الأطفال. يعني دائما ما يدور في البيت ينعكس بشكل مباشر على الأطفال.
صح صحيح. طب في حالة كان هذه المشاكل مستمرة تجلب التوتر القلق، كيف يمكن أن تكون النشأة بالنسبة للأبناء؟ هل سيكون هناك نشأة إيجابية؟ هل سيكون الأبناء أسوياء؟
بالنسبة للأبناء يحدث لديهم نوع من يعني لنقول دائما الأبناء يميلون إلى الأم، وعندما بالفترة طبعا وعندما يلاحظون يعني العنف تجاه الأم أو كذا يحصل ولا يستطيعون الرد بحكم أن أباهم مثلا هو الأب هو من يبدأ ذلك، يحصل عندهم نوع من الانكسار يؤدي بهم إلى الخوف، يؤدي بهم إلى الانطواء، يؤدي بهم إلى يعني ربما العنف تجاه الآخرين في المستقبل.
نعم، وقد يكون أيضا في المستقبل تجاه أنفسهم تجاه أسرهم عندما يكونون أسرة مستقبلية.
أكيد نعم لأن السلوك مكتسب في هذه الحالة.
إذن بهذا نصل بمعيتكم دكتور نبيل محمد العمودي أخصائي علم النفس إلى ختام هذا اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية على هذا الطرح.
شكرا جزيلا لكم وشكرا للمستمعين وعلى إتاحة هذه الفرصة، ووفقكم الله.
وإياكم. في القلب أنتم. يقول سبحانه وتعالى: والتين والزيتون. هذا الذكر لهاتين الفاكهتين والقسم بها له دلالة الأهمية والفوائد، رغم ذلك للأسف لا ينتبه الكثير منا لهذه الفوائد العظيمة. تعالوا أيها الأحبة نتعرف معنا اليوم إلى أهمية التين لصحة الإنسان. هذه الفاكهة تعتبر كنزا غذائيا مذهلا علاوة على مذاقها اللذيذ، نتمنى أن تضاف إلى نظامنا الغذائي قدر المستطاع. فالتين تدعم صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم المرتفع، والذي يحدث نتيجة اختلال نسبة البوتاسيوم والصوديوم لتناول كميات من الملح. فاكهة التين غنية بالألياف، ما يعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمي التي تتراوح ما بين الإمساك والإسهال. تحافظ هذه الفاكهة على العناصر التي تتغذى عليها البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يحسن صحة الجهاز الهضمي ككل. أيضا تعد مصدرا جيدا للحصول على عنصري الكالسيوم والبوتاسيوم، ما يساعد ويحسن من كثافة العظام ويعمل على تقويتها ويقلل تآكلها مع العمر. كذلك فاكهة التين تنظم السكر في الدم، تقي من ارتفاعه المفاجئ، تمد الجسم بالمناعة من خلال تقوية جهازه المناعي المدافع عنه أمام غزو الأمراض. تعمل كذلك للوقاية من مرض الزهايمر وتحسن صحة الجلد. تقي من سرطانات القولون لاحتواء التين على مضادات الأكسدة. علاوة على كل ذلك، تعد فاكهة التين خيارا أفضل لمد الجسم بالطاقة نتيجة احتوائها على السكريات الطبيعية. أيضا أصدقائنا، التين متوفر إن لم يكن طازجا فمجفف. الصحة تاجكم دوما. سامعين الأحبة، قد يتربص الخطر بالإنسان أينما كان، حتى وإن كان في منزله الذي يمثل الأمن والأمان، خاصة شريحة الأطفال إذا لم يكن هناك الحرص والاهتمام أو حتى تم الإغفال عنهم. هناك خطر الحرائق أو الكسور، وكذلك شرب المواد المشتعلة النفطية أو أدوات التنظيف الكيميائية، بالذات إذا ما كانت معبأة بقوارير خاصة أو معروفة أنها خاصة بمياه الشرب. هذا طبعا إذا كانت قريبة في متناول يد الأطفال. كالمعتاد طبيعة برنامجنا تتناول رسائل البريد الذي يصلنا. أكثر من رسالة وصلتنا من عدد من المربين تتساءل عن الإسعافات الأولية في إطار المنزل. يسرنا حول هذا الموضوع سامعين الأحبة أن نستضيف معنا أخصائي التمريض ندى طاهر الحزمي. مرحبا بك أستاذة ندى. أهلا
وسهلا أختي العزيزة،
حياكم الله. طبعا ينبغي الحرص قبل أن نتساءل على كيفية التصرف والسلوك في حال حدث مكروه لأطفالنا نتيجة السهو عن بعض المواد الضارة كما ذكرنا سابقا كالمنظفات. ما الذي يتوجب هنا في حال تناول الطفل هذه المواد وشربها؟
أولا يا عزيزتي، يكون هناك إسعاف أولي. كيف يكون؟ ما هو أولا الإسعاف الأولي؟ هي مجموعة من الإجراءات الطبية الأولية التي يمكن لأي شخص القيام بها بعد التدريب عليها. ولا تتطلب مهارات أو معدات طبية عالية، وهذه الإسعافات هي تهدف إلى الحفاظ على الحياة، منع تفاقم الحالة، المساعدة على الشفاء. فمن الضروري أن يكون لدى كل منزل حقيبة الإسعافات الأولية ولديهم معرفة استخدامها بشكل صحيح لكل حالة طارئة. ضروري حقيبة الإسعافات الأولية اللي هي تتكون من ضمادات وشاش ومطهرات ومسكنات للألم، هذه أهم حاجة فيها. ثانيا، يجب للمسعف أن يكون لديها الخبرة الكافية من قبل الدورات المتاحة حاليا في المنظمات مع الهلال الأحمر مع كم من أشياء. ثانياً، يجب تثقيف أفراد الأسرة حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، ويجب على المسعف أن يبقى أولاً هادئاً ويتبع إرشادات الإسعافات الأولية. ما هي الإرشادات هذه؟ تقييم حالة المصاب وتحديد خطورة إصابته. ثانياً، الحفاظ على السلامة، بحيث أني لما أكون أنا المسعف أكون في مكان آمن لدي ولدى المصاب، يعني ما يكونش جنبي أداة حادة أو أي شيء يضر بصحة المصاب وصحة المسعف. وإذا كانت الإصابة خطيرة يجب إسعاف المصاب على الفور، يعني ممكن أنا أسوي له إسعافات أولية في البيت ومن ثم أخذه إلى المستشفى.
نعم.
توفير الراحة للمصاب.
نعم تفضل.
توفير الراحة للمصاب بحيث أن أجعل المصاب يستلقي ويجب مساعدته على الاسترخاء خاصة في حالة الصرع. إذا كان جرح، أولا أستخدم ضماد معقمة لتغطية الجرح، وأقوم بإيقاف النزيف باستخدام قطعة قماش نظيفة للضغط على الجرح لتوقيف النزيف. وبعض يعني في هناك عدة أشياء يجب علينا يعني توعية الفرد والمجتمع.
في حالة مثلا الطفل تناول بعض هذه المنظفات أو مواد بترولية، كيف يمكن التصرف في هذه الحالة؟
هذه الحالة شوفي، إذا ابتلع أي شيء ضار كمواد كيميائية، كمواد زي ما تقولي منظفات أو دواء، أحيانا الأم تقع في خطأ هي الأولى، يعني ممكن ابني هذا مريض والثاني جنبه يشتري علاج من نفس العلاج اللي أنا أعطيه له، هي تجي تشربهم الاثنين تقول عادي وبطعم الفراولة وبطعم، هذا غلط. في هذه الحالة أن أعطي ابني حاجة مضرة، خاصة إذا كانت في حالة ابتلاع الأشياء الكيميائية أو البترول أو هذا، ضروري إسعافه للمستشفى فورا، لأنه ضروري هنا غسيل معدة. قبل هذا ضروري من الأمهات يعني أن تبعد هذه الأشياء عن أطفالها، أو ربما إذا حطت مثلا نقول يمنع أنه تحطهم في أنابيب المياه اللي نحن نشربها، إن كان سبرت إن كان أي شيء، وإذا حطته فتحط على الرضوع علامة، لأنه بعض الأحيان دي كبار السن نفسهم مش عارفين زي اللي سبرت نفسه نفس الماء. هنا في هذه الحالة أنا أحط علامة عرض الدبة وأكتب عليها سبرت، يعني أحدد نوعية الشيء اللي وصل العلبة.
هذا إن كان هناك اضطرار مثلا لاستخدام هذه القوارير الخاصة بمياه الشرب.
أيوة، في حالة يعني إنه ما عندي إلا هذا الخيار إني أحطها فيها مع إنه يمنع.
نعم. أيضا من هذه الحالات قد يسقط الطفل من على السرير أثناء نومه، وكذلك في عمر أكبر قليلا قد يعمل على القفز من أماكن مرتفعة، قد يقع على أرض صلبة أو حتى بروز نتوءات يحدث له كسور. هناك في حالة الكسور أو عدم التأكد كيف ينبغي التعامل وبحذر؟
هنا يا حبيبتي لا يمكن للأم تحريك الطفل، خاصة إذا كان في يعني على المنطقة اللي حصل سقط الإفلات عليها. هنا أنا بهذه الحالة ضروري يعني تثبت الجرح بأي قطعة خشبية، وإذا كان الجرح مفتوح أولا يعني أضمده. يعني هو تحدث له يعني علامات كتورم كألم، ما بيقدر يحركها إذا كانت كسر أو شوك أو يعني علامة الكسور بشكل عام. هنا في هذه الحالة إذا كان عمره أقل من عام بيعجز عن يعني هو ما بيحرك بس مش عارف، كيف هذه الحالة تثبت له منطقة المصابة؟
نعم،
إذا كان أقل من عام أو ما فوق.
حتى وإن كان إنسان بالغ راشد وحصل له مثل هذه الحوادث،
نعم،
مثلا عملية سقوط من على مرتفع، لا ينبغي أن يقوم ويسير على قدمه، كيف أبدأ. يمكن نعم كيف يمكن أن نتعامل هنا مثلا كإسعاف أولي؟
الإسعاف الأولي إني أضمد له الجرح إذا كان هناك جروح دموية، إذا كان ما في الجرح في تورم وأشياء هي من تحت الجلد مش ظاهرة لي، هنا أنا بجيب أي قطعة خشبية أثبت فيها هذه المنطقة المصابة وألفها بشاش، ومن بعدها الإسعاف إلى المستشفى.
بمعنى لا يتحرك أيضا،
ممنوع الحركة في الحالة، لا يمنع عنه الحركة لأجل لا تتضاعف عنده الإصابة.
كذلك الذين يتعاملون مع الكهرباء، مع أسلك الكهرباء دون حرص، إن كان هناك مثلا التماس كهربائي أو تعرض هذا العامل أو الشخص لصعقة كهربائية، كيف يمكن التفادي في هذه الحالة؟ قد يكون هناك أحد جانبه يعمل على لمسه في محاولة إنقاذه طبعا، وهذه من الأشياء الخاطئة، كيف يمكن أن يتصرف؟
شوفي، هو غلط أني أجي أمسكه مباشرة لإبعاده عن هذا الماس الكهربائي. لا، أنا أجيب أي قطعة طويلة أسحبها فيه بحيث إني ما التصق لها في ما يلتصق فيني، ولا يعني أسحبه على طول إلى الأرض. وفي الأصح إنه من البداية أقوم بفصل التيار الكهربائي اللي مشتبك ما بينه وهو. وبعدها أنا يعني أسحبه، إذا اضطريت إني خلاص بعده يجي خلاص مصدوم يجي على طول يمسكه مباشرة، لا ممكن أنا أعطي حزام وأخبط عليه كذا للأمام وأسحب إلى الوراء. أنا هنا أفصله عن التيار الكهربائي بعدم الإصابة.
أيضا من الوسائل للأسف الخاطئة التي ترتكب من قبل البعض منا وسيلة التدفئة بالفحم.
التدفئة بالفحم وهذه أكبر غلط. إحنا ممكن هي تحدث حروق وكذا، وممكن تكون جروح سطحية، ممكن تكون أكثر من كذا. فبهذه الطريقة في هذه الحالة يجب على اللي مثلاً المضطر اللي هناك أولاً نصيحة للأمهات يمنع هذا الشيء، يعني خطر عليهم وعلى أولادهم، خاصة مش إلا التدفئة، بعضهم كده تجد على الشيشة ومش عارفة إيش وجنبها أطفال. أولاً تضرهم في الدخان، ثانياً ممكن الطفل يجي مهووس هي مش منتبهة معه وكذا فيحرق نفسه على طول، هنا ربما يدي لي الحرق نزيف ربما لا. في هذه الحالة ممكن إذا كان الجرح سطحي فمعنا المسكنات اللي قلنا عليها من حقيبة الإسعافات الأولية واللي يسمى بنيبو، أو إذا كان لديها عسل بلدي. إذا كان الجرح سطحي فحط له، هذا إسعاف أولي. وإذا شافت إن الجرح أكثر من كذا هذا ما له إلا تأخذه لمجارحة عامة في المستوصفات، وممكن هي إذا عندها الخبرة تسويها في البيت.
طيب نصيحة سريعة للجميع، ماذا نقول لهم؟
نصيحة، شوفوا الأشياء الخطيرة، الأشياء اللي زي كذا الكيماويات، ممنوع أي اقتراب أي شيء خطير من الأطفال أو أنه يضع قريب لهم.
بهذه النصيحة نصل وإياكم أخصائي التمريض ندى طاهر الحزمي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم والعافية دوما رفيقة لكم. شكرا.
شكرا جزيلا.
في القلب أنتم. صديقنا المستمع، مهما ضاقت بك الدنيا فباب السماء مفتوح دوما، فقل يا رب. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى لنا وإياكم لقاء قادم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.